إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات. بعد أن فشل العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه بالرغم من حجم المذابح المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وغاراته العدوانية على سوريا ولبنان، يسعى الخونة والعملاء نيابة عن العدو لتحقيق ما عجز عنه. فبينما كانت الطائرات الإسرائيلية تنفذ غاراتها على بعض المناطق اللبنانية، كان الوزراء العملاء في الحكومة اللبنانية يعقدون اجتماعا لإصدار قرار يقضي بنزع سلاح حزب الله في استجابة حرفية للمطالب الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تحويل سلاح المقاومة من مشكلة إسرائيلية إلى مشكلة لبنانية. وبهذا القرار الجنوني الذي اتخذه عملاء أمريكا وإسرائيل في لبنان بتواطؤ سعودي وخليجي، فتحوا الباب لحرب أهلية طاحنة في لبنان لن يجني ثمارها إلا العدو الإسرائيلي الذي يتحين الفرصة للقضاء على حزب الله واحتلال لبنان، وهو ما يجعل لبنان أمام مرحلة مصيرية وتاريخية تتطلب من كل القوى الحرة والشريفة في لبنان الالتفاف حول المقاومة والعمل على إفشال هذا المخطط الإجرامي الأمريكي الإسرائيلي. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
استراتيجية.
أهلا بكم أحبتي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على المؤامرات الصهيونية على سلاح المقاومة في لبنان. ضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ هادي زعرور. أهلا ومرحبا بك أستاذ هادي.
وعليكم السلام أخي ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبشعب اليمن العظيم.
في الوقت الذي ما زالت مناطق لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي وما زالت الغارات الصهيونية تستهدف اللبنانيين في العديد من المناطق، أصدرت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة قرارا يفضي إلى نزع سلاح المقاومة. ما هي حيثيات اتخاذ مثل هذا القرار وما هي تداعياته؟
كما تفضلتم أخي، في الوقت الذي لا يزال العدو الإسرائيلي يقوم بآلاف الخروقات وسقط لدينا مئات الشهداء في لبنان من الاعتداءات الصهيونية وما زالت الغارات تستهدف كل المناطق اللبنانية، قامت الحكومة في جلستها الأخيرة بإقرار قرار يقضي بنزع سلاح المقاومة، تكليف جيش لبنان إعداد خطة من الآن حتى آخر هذا الشهر ومن ثم حتى آخر السنة للتنفيذ. حيثيات القرار واضحة، أمريكا وإسرائيل لم يعجبهما القرار وقف إطلاق النار، وهم الآن يريدون العودة عن هذا القرار. الطريقة الوحيدة لديهم كانت عبر التدخل لدى الحكومة من خلال الوسطاء، الواضح أنهم سعوديون. يزيد بن فرحان تدخل بشكل مباشر في إنشاء الحكومة اللبنانية، والمقاومة عن حسن نية تعاملت مع كل الأطراف على قاعدة أن موضوع السلاح سيأتي وقته، ولكن فلنتباحث الآن في كيفية وقف الاعتداءات عن لبنان. ولكن أمريكا من خلال ورقتها ومن خلال مبعوثها باراك قامت بالإملاء على الحكومة اللبنانية بالقوة، بالضغط، بالترهيب، بالترغيب، لا يهم. الخلاصة أن الحكومة ورئيسها استسلما للضغط الأمريكي دون النظر إلى وضع لبنان الخاص، دون النظر إلى كون بيئة المقاومة تشكل أكثر من 35% من الشعب اللبناني، دون الالتفات أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال قائمة ولا تزال موجودة، وقرروا بشكل أو بآخر نزع آخر ورقة قوة للبنان بسبب هذه الضغوط. كونهم أخذوا هذا القرار يعني أنهم مستسلمون للإرادة الأمريكية والإسرائيلية والسعودية بشكل مطلق وكامل. والآن تداعيات هذا القرار حتى الآن لا تزال منضبطة، لأن المقاومة اختارت الانضباط واختارت أن لا تصعد وهي لا تزال تعول على حكمة الأفرقاء، بعض الأفرقاء اللبنانيون، وعلى حكمة
نعم يجري الحديث عن دور أمريكي سعودي هو من دفع بالحكومة اللبنانية لاتخاذ هذا القرار، كيف نفهم ذلك؟
وفي هذا المقلب ليس الدور أمريكي سعودي هو الدور الرئيسي، يعني هو الدور الوحيد، هو إخراج، فلنقل هو إخراج كامل سعودي أمريكي. يزيد بن فرحان بنفسه ممثلا كما يدعي السعودية بالكامل، قدم إلى لبنان وقال الحكومة عليكم أن تفعلوا كذا وكذا وكذا، وهناك معلومات واضحة جدا من التسريبات أنه قال للوزراء، يعني بعض الوزراء وبعض المسؤولين في لبنان قالوا له هذا قد يدفع إلى حرب أهلية، وهو يقول ليس لدينا مشكلة. يعني قبل كانت السعودية تتفادى بعض القرارات كي لا تؤدي إلى حروب في لبنان، كي لا تؤدي إلى زعزعة الوضع في لبنان إلى آخره. الآن على ما يبدو لا تكترث السعودية حرب أهلية، حرب طائفية، فتنة مذهبية، لا يهمها. هناك قرار بسحق حزب الله، هناك قرار بسحق المقاومة، هناك قرار أمريكي سعودي أن إسرائيل لم تستطع هزيمة حزب الله، فعلينا محاولة بطرق أو بأخرى ملتوية أن نهزم حزب الله. كيف نهزم الحزب؟ بسحب سلاحه، يدخلون سلاح المسيرات والصواريخ البالستية وكذا وكذا، ولكن هذا هو السلاح الاستراتيجي الأساسي. فالحكومة اللبنانية الآن هي ليست سوى عبد يقوم بتنفيذ الطلبات وتنفيذ الرغبات الأمريكية. وتخيل معي في دولة تدعي السيادة، تدعي أنها تريد بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كاملة، وتبرر قرار سحب السلاح بحصرية السلاح بيد الدولة، ذات هذه الدولة تتناقش أو تتباحث بورقة أمريكية هي إملاءات عليكم فعل كذا وكذا وكذا، وكأنها شخص في المدرسة ويقوم الناظر بإعطائها الإرشادات بفعل ما عليها أن تفعله. هذه ليست حكومة ذات سيادة، هذه حكومة تنفذ أجندة أمريكية سعودية بالمطلق بالكامل فيما يخص سلاح المقاومة.
ما هو وجه الاختلاف والتشابه بين قرار حكومة السنيورة بنزع شبكة الاتصالات في العام 2008 وقرار حكومة نواف سلام اليوم الذي يهدف إلى نزع سلاح المقاومة؟
إذا نبحث عبر اليوتيوب أو بعض الأرشيف القديم على فيديوهات لخطابات لسماحة السيد الشهيد حسن نصر الله قدس الله روحه، نجد نفس اللغة نفسها هي بذاتها بينما يقوله الآن الأفرقاء في الحكومة والأفرقاء حاليا وما كانوا يقولونه حينها، وبينما كان يردده سماحة الشهيد وما يردده الآن الشيخ نعيم. هو ذات القرار، هو ذات الأسلوب، ذات التكتيك، ولكن حينها كان خجولا أكثر من الآن. الآن الوقاحة هي بمستوى أعلى من 2008. في 2008 كان قرار فقط للاتصالات، وكانوا يعملون لك يعني وكأنهم يعملون تست، يعني تجربة ليروا ماذا سيحدث، هل يمكن تفكيك شبكة الاتصالات إلى آخره. أما اليوم فالقرار وقح، القرار واضح علني أكثر مما كان حينها. القرار أمريكا وإسرائيل أيها الإخوة في حزب الله يريدون نزع سلاحكم، الرجاء منكم تسليم هذا السلاح لأن إسرائيل تخاف منكم، الرجاء منكم تسليم كل أوراق القوة لديكم، وسيبدأ الموضوع بالباليستي والمسير. وحتى الورقة الأمريكية كما قال الشيخ نعيم تتضمن القنبلة اليدوية، يعني هم تركوا لك فقط السلاح الفردي الخفيف الخفيف، يعني الكلاشن العادي، البندقية العادية، كل ما ذلك كل ما سوى ذلك هو يجب أن يتم تسليمه. فالقرار ذاته، التوقيت مختلف، الأفراد هم ذاتهم نفس الجهات المتعاملة أمريكيا والتي يعلم لبنان بأكمله أنها أمريكية سعودية خاضعة للإملاءات الغربية بأكملها، نفس الفريق ولكن أفراد فقط. تغير شكل الحكومة قليلا، كان حينها فؤاد السنيورة ولكن كان عراب الحكومة جنبلاط، والذي اعترف بعدها بأنه تحمس وقام بهذا القرار وإلى آخره. لربما في الأشهر أو السنين المقبلة نسمع من نواف سلام أيضا عندما ينهزم هذا القرار ويتم إعادته أدراج الرياح أنه تحمس.
كيف ستتعامل المقاومة في مواجهة هذا القرار وهو قرار نزع السلاح في ظل المخاوف من ردود الفعل المتبادلة واندلاع حرب أهلية في لبنان؟
حتى الآن المقاومة لا تزال صابرة محتسبة تهدئ الشارع. يجب أن نكون واضحين في أمر هنا، نحن بيئة المقاومة نرفض تسليم السلاح، ليس فقط قيادة المقاومة، ليس فقط قيادة حزب الله وقيادة حركة أمل. البيئة ستنقلب بشكل عنيف على قيادة المقاومة إذا فكر أحد من هذه القيادة بتسليم السلاح، وهم إن شاء الله لا يفكرون بذلك. ولكن نضرب مثال، البيئة ترفض، بيئة المقاومة ترفض، والآن هناك استطلاعات رأي في لبنان، المسيحيين بالأغلبية في لبنان يرفضون، الدروز بالأغلبية في لبنان يرفضون تسليم السلاح، السنة بالوسطيين في لبنان بأغلبيتهم يرفضون تسليم السلاح. هي المسألة ليست مسألة بيئة المقاومة فقط أو الشيعة في لبنان أو أي كان، اللبنانيون بأكملهم مصدومون من هكذا قرار مبتور متخلف متعجرف وقح، لا يلحظ المرحلة التي نحن بها الآن، لا يلحظ الاعتداءات الإسرائيلية إلى آخره. أنا في تقديري المقاومة ليست في وارد مواجهة أحد على المستوى العسكري في الداخل اللبناني، وهي ليست بحاجة لذلك. فلنفرض أن الجيش أقر خطة، وفلنفرض أنه ذهب للتنفيذ، نحن بيئة المقاومة بصدورنا العارية دون سلاح طبعا سنقف أمام الجيش ونطلب منه عدم التقدم. وإذا أراد الجيش، هذه وجهة نظري طبعا، هو جيشنا جيش وطني وجيش جبار وجيش لبناني في 100%، وهو من هذه البيئة وهو ابن هذه البيئة، لن يفعل ذلك. ولكن فلنفرض لأي سبب كان فعل، فصدورنا العارية ستصد هذا الهجوم على سلاح المقاومة مهما كانت التضحيات مهما كانت النتائج. حزب الله لن يدخل في حرب أهلية ولن يسمح لأي كان بجر لبنان إلى حرب أهلية، لا السعودية ولا أمريكا ولا من ورائهما وهي إسرائيل.
إلى هنا أحبة الكرام نصل إلى ختام المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجية،
أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من هذه الحلقة والتي نتناول فيها المؤامرات الصهيونية الأمريكية على سلاح المقاومة في لبنان. نكرر الترحيب بضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ هادي زعرور. أستاذ هادي، في ظل المخاوف من اندلاع انتفاضة شعبية كردة فعل على ارتهان الحكومة للإرادة الأمريكية وتقييد حركة المقاومة، ما مدى إمكانية السيطرة على الغضب المتصاعد لأنصار وجمهور المقاومة؟
المقاومة حاليا، ولا شك أنكم تابعتم، كان هناك بعض المسيرات على الدرجات النارية وهناك بعض الاحتجاجات المحدودة هنا وهناك. لا تزال قيادة المقاومة وقيادة حزب الله وحركة أمل تطلب من المناصرين الهدوء، تطلب منهم فرصة كي يقتنع الطرف الآخر بعدم منطقية هذا القرار وبأنه انتحار جماعي لكل لبنان بسبب الأخطار الراهنة، إن كان من على الحدود الشرقية للبنان للبنان، وإن كان من على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة إسرائيل كيان الصهيوني. فحاليا المقاومة هي من تضبط عدم حدوث انتفاضة شعبية، والتي إن حدثت هي لا يعلم أحد إلى أين تصل تداعياتها. بتقديري المقاومة تستطيع السيطرة على غضب أنصارها، لأن أيضا الأنصار، أيضا نحن كبيئة مؤيدة، نحن عقلانيون، لن ننجر إلى محاولات فتنة، لن ننجر إلى محاولات اقتتال داخلي، ولكن كما يقال للصبر حدود. يعني لن تكون الآن هناك فرصة، المقاومة قدمت فرصة للهدوء لمحاولة حل هذا الخطأ بطريقة سلسة، التراجع عن هذا الخطأ، تغيير مسار هذا القرار، والانسحاب منه، يعني إلغاءه كأنه لم يكن. وحتى نحن كبيئة وكمقاومة نحن نعتبر هذا القرار غير موجود أصلا. فمن يستطيع تنفيذه فليتكل على الله ويحاول تنفيذه. ولكن حاليا ليس لدي مخاوف من انفلات السيطرة حتى الآن. فلنرى ماذا سيحدث بعد آب، فلنرى ما هي خطة الجيش، فلنرى ماذا سيقوله الجيش اللبناني الذي لديه سلطة بأن يحاول ضبط الأوضاع. قد يقوم الجيش بإخبار الحكومة بأن هذا القرار غير ميثاقي وأنه لا يستطيع تنفيذه. قد يقوم الجيش بإبلاغ الحكومة بأن هذا القرار سيؤدي إلى حرب أهلية وأنه سيؤدي إلى تفكك الجيش، ولربما ينصح الجيش بعدم تنفيذ القرار. فلنرى ماذا سيحدث في الشهر القادم وعلى أساسه تبنى الأمور.
كان لزيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى لبنان زخم وصدى واسع، ما هي دلالات وأبعاد هذه الزيارة؟
زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى لبنان السيد علي لاريجاني كانت زيارة تؤكد على تضامن إيران مع لبنان، تؤكد على أن إيران لا تزال تقف إلى جانب لبنان وإلى جانب المقاومة. وقد أدلى بتصريحات عديدة، قد قام بعدد من المقابلات أوضح فيها لمن لا يعلم وذكر بها بأن سلاح المقاومة هو سلاح مهم جدا للبنان، يحمي لبنان، هو المانع الوحيد أمام إسرائيل، هو الصد المنيع مقابل أي طمع توسع لإسرائيل. وها هي إسرائيل تقول علنا كل هذه الأمور الآن وتتكلم عن الدولة الواسعة لإسرائيل وإسرائيل الكبرى وإلى ما هنالك. دلالات كانت جيدة جدا، أعطت زخما المقاومة الآن بحاجة إليه، أعطت زخما للشارع أيضا. نحن كبيئة فرحنا بهذا القدوم، فرحنا بشعورنا بتضامن إيران معنا وشعب إيران معنا، كما نفرح ونتشجع وترتاح صرائرنا إذا أرادت عندما نسمع خطابات السيد القائد السيد عبد الملك الحوثي في دعمه للبنان ودعمه للمقاومة في لبنان. فدلالات الزيارة أنها تؤكد على دعم إيران للمقاومة في لبنان، تؤكد على أن إيران لن تقف ساكنة في حال تجرأ العدو الإسرائيلي على اعتداء. وأنا أظن أن في السابق لم تتدخل إيران على المستوى العسكري، ولكن فلنفرض أن إسرائيل الآن شنت حربا واسعة مدعومة من أمريكا بهدف إنهاء حالة المقاومة، هل ستقف إيران مكتوفة الأيدي؟ هل ستقول إيران فلنرى ماذا يحدث؟ لا أظن ذلك. إذا احتاج حزب الله، وإن شاء الله لن يحتاج، ولكن إن احتاج لا أظن أن الموضوع سيبقى عند حدود لبنان، سيتوسع، لربما نرى اليمن يتدخل أيضا، فلنرى. ولكن الزيارة بكاملتها هي زيارة دعم وتثبيت خيار ورفع لمكانة المقاومة لبنان وفي العالم العربي أكثر وأكثر.
بماذا نفسر صبر المقاومة وعدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بالتزامن مع المرونة العالية التي تبديها مع تصعيد قوى الداخل ضد سلاحها؟
مجرد طلب إسرائيل وقف إطلاق النار في السنة الماضية وافقت المقاومة بشروطها، ظنت بأنها شروط تمكنها من إعادة ترتيب أمورها. لقد تلقت المقاومة ضربة قاسية، لا أحد ينكر ذلك. اختيار القيادات ليس بالأمر السهل، اختيار سماحة القائد السيد حسن رحمه الله ليس بالأمر السهل. بدت بعدها المقاومة مرنة جدا، نفذت الاتفاق لتعطي فرصة للبنان ولتعطي فرصة لنفسها للنهوض، ولتعطي فرصة للشعب اللبناني الذي تعرض لهذه الاعتداءات للنهوض بنفسه، إعادة ترتيب أوراقه، تعافيه إلى آخره. نفذت كل ما عليها، وقامت الدولة اللبنانية بالقول للمقاومة، وهي مقابلات موجودة، كل الطرف الآخر قال للمقاومة اتركوا لنا أمر الحرب مع إسرائيل، نحن نحله بالدبلوماسية. كل الفرقاء الآخرين في الحكومة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى التيارات والأحزاب السياسية المختلفة مع المقاومة قالوا للمقاومة جربونا لمدة سنة، نحن سنحل مشكلة إسرائيل بالدبلوماسية. المقاومة قالت حسنا، فنحن سنقعد سنجلس جانبا حلوا هذه المشاكل بالدبلوماسية. بالطبع إسرائيل المقاومة تعلم لا يمكن حل المشاكل مع إسرائيل بالدبلوماسية. إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة، ولكن أعطت فرصة لكي يرى الشعب اللبناني أيضا بأن إسرائيل لا يمكن لجمها بالدبلوماسية، لأن ليش كل شعب لبنان متفق مع المقاومة أن الحل هو بالقوة. الآن بعد كل هذه المدة الزمنية رأى كل لبنان بأن إسرائيل لا يمكن لجمها بالدبلوماسية، ولا يزال هؤلاء الأفرقاء لربما نائمين حالمين بسيناريو ما يعني هو دبلوماسي. لكن هذه المرونة هذا الهدف منها، وأيضا أعطت زخما وأعطت مجالا لإعادة تجهيز المقاومة لنفسها. ورأينا في الفترة السابقة في الأسابيع الماضية الشيخ نعيم أمين عن حزب الله يقول نحن جاهزون، ما يعني أن حزب الله اشترى وقتا كان له عدة أهداف استفادت منها المقاومة وأعد العدة، الآن وهو يستطيع المواجهة. أظن أن المقاومة ستبقى ساكتة، لربما هناك وقت زمني محدد، لربما هناك سقف للاعتداءات، بعدها المقاومة لن تسكت، لربما شعب المقاومة سيدفع بالمقاومة إلى اتخاذ قرار الدفاع وصد هذه الاعتداءات. فلنرى ماذا ستقدمه الأيام المقبلة.
في آخر خطاب له صرح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن تمكن الحزب من ترميم واستعادة قدراته، ما مدى جاهزية الحزب لأي مواجهة قادمة مع كيان العدو الصهيوني؟
مما لا شك فيه أنه حتى وخلال الحرب الماضية مع إسرائيل كان الحزب يعيد ترميم قدراته، ولكن عندما انتهت الحرب، عندما صدر وقت إطلاق النار، بدأ جاهزاً بشكل علني أن حزب الله كله والمقاومة كلها من أولها إلى آخرها أصبحت ما يسمى بخلية نحل، تعيد بناء نفسها، تعيد تجهيز نفسها من كل النواحي. على المستوى الاجتماعي كان هناك خلايا نحل، على مستوى إعادة الترميم، على مستوى دفع التعويضات، على المستوى العسكري، على كل الأصعدة. المقاومة دخلت في مرحلة إعادة بناء وترميم متسارع جدا جدا، تجهيزا منها للمواجهة المقبلة مع إسرائيل، ولأن خيارها وخيارنا هو مواجهة إسرائيل، ولمعرفة المقاومة بأن هذه المرحلة التي فلنقل أخذنا نفس فيها هي مرحلة لابد من استغلالها بكل لحظاتها وكل ثوانيها من أجل التجهيز للحرب المقبلة مع إسرائيل، لأنها حرب قادمة، لأن هذه طبيعة إسرائيل. أظن بعد مرور هذه الأشهر الكثيرة حزب الله، وبناء على ما يصرح به الأمين العام وبناء على ما يصرح به بعض القيادات في حزب الله، أصبح جاهزا اليوم بالكامل للدفاع عن لبنان، للدفاع مقابل هذه الاعتداءات الإسرائيلية. وأظن أن الكثير من القدرات الصاروخية تم استعادتها، الكثير لربما من الدفاع الجوي، الدفاع البحري، الصواريخ البالستية بعيدة المدى، الصواريخ البالستية الثقيلة. نظن نحن كبيئة، ومما نستشفه أيضا من خطابات الأمين العام وخطابات قيادة حزب الله أن هناك جهوزية إن شاء الله هي كاملة. قطع لن يقول حزب الله ما لديه، لأن إسرائيل الآن في حالة محاولة سحب أي معلومات لمعرفة، فقط لتحاول أن تعلم ما لديه من قوة. لن يصرح حزب الله بهذا ولن يبدي ما لديه وما ليس لديه، لكن نحن لدينا قناعة إن شاء الله بأن حزب الله أصبح جاهزا للدفاع عن لبنان بأقوى من ما كان، وأن أي اعتداء إسرائيلي موسع أو حرب موسعة هذه المرة ستواجه بإن شاء الله أضعاف مضاعفة من القوة التي برزت السنة الماضية، كون تلك الحرب كانت مباغتة. الآن نحن جاهزون على الزناد، نحن منتبهون، إن شاء الله لن تتكرر حالة الاغتيالات على مستوى القيادات الصف الأول. الآن الحزب تعافى إن شاء الله بنسبة كبيرة، والرد هذه المرة سيكون أقوى من المرة المقبلة، والله سبحانه وتعالى هو يتولى توفيق المقاومة في ذلك.
استراتيجيات. إلى هنا أحبتي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجيات. جزيل الشكر للكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ هادي زعرور، والشكر موصول لكم أنتم أينما كنتم، دمتم في خير، في أمان الله.
كنتم مع
استراتيجيات.
من إخراج
أمين كعيبة.